إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في الطريق خطوط حمراء، اللي بيتعداها بيتعرض لعقوبات مرة قوي وقاسية قوي وشديدة قوي. ممكن يبقى استدراج، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إذا رأيت العبد يفيض الله عليه من النعم وهو مقيم مصر على المعاصي، فاعلم أنما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اللي هو إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، خطوتين يخش الجنة، بأعماله دي، بشكله ده، بمنظره ده، باللي بيقدمه ده من أعماله وخيراته قدام الناس، ده عالجنة حاطه. حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. أصله كان من جوه وحش قوي، أصله جوه كان حاجة وبره حاجة تانية خالص. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. خطوط حمراء، اللي بيتعداها ممكن يعاقب بسوء الخاتمة. تلاقي الشباب، لما كنت ببص في أحوال موت الفجأة، واحد بقاله سنين كويس وابن ناس، ومرة واحدة يتلم على شلة الأنس يقعد معاهم شهر اتنين سنة، أدمن مخدرات، مرة واحدة ياخد جرعة زايدة يموت في حادثة وفي سن صغيرة 18 و19 20 سنة. هو ده تعدى الخطوط الحمراء، ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، أم الخبائث، فبدأ يتعرض للعقوبة المرة دي، فتقفله الحال وتختم له بسوء خاتمة. وهكذا الظلمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بابان معجلان في الدنيا، في بابين لو كسرتهم، لو تعديت حدودك فيهم، العقوبة تبقى أعجل ما يكون، أسرع ما يكون، أشد ما يكون. البغي والعقوق، الظلم، تظلم حد، تتجنى على حد، تطغى على حد. ممكن تكون زوجة، ممكن يكون أهلك، والدك ووالدتك، ممكن يكون حد أضعف منك فظلمته وقهرته بما عندك من سلطان وهيبة. والعقوق، وعقوق الوالدين، البغي والعقوق، بابان معجلان في الدنيا، خطوط حمراء. اللي بيقرب منهم يتعرض للعقوبة المرة دي. ممكن يبقى فجأة النقم، يقول لك أنا قاعد كافي خيري شري، ما عنديش مشاكل، ومرة واحدة تنزل نقبة شديدة قوي تقطم ظهري،
ايه ده؟
تعديت الخطوط الحمراء فعاجلك الله بالنقم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ربه من ذلك فيقول: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك.
ممكن تبقى إنه يعجل العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يجمع عليه العذابين، ضنك في الدنيا وضنك في القبر وضنك في الآخرة. قال المفسرون في قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قالوا الضنك الضيق، والضيق يكون في الدنيا عنده ألم ومشاكل نفسية وطول الوقت بيشتكي حتى لو معاه فلوس الدنيا،
مفيش الراحة، مفيش السكن،
طول الوقت الآن خايف،
ضنك في الدنيا.
وقالوا الضنك المراد هنا أغلب الصحابة والسلف على أن الضنك هو عذاب القبر، فإن له معيشة ضنك، أي أن له عيشا في القبر ضنك، في بيت الظلمة، في بيت الوحشة،
فيجمع عليه ضيق الدنيا وعذاب القبر. وقالوا الضنك الضريع طعام أهل النار.
عمل إيه ده؟ أعرض عن ذكر الله،
تعدى الخطوط الحمراء.
عشان كده الخطوط الحمراء دي اوعى تهوب ناحيتها، اوعى تتعدى حدودك. كلنا خطاء، كلنا مذنب، كلنا مقصر، كلنا الأصل في النقصان،
بس في واحد ما بيتعداش حدوده،
في واحد ذنوبه يعرف يستدركها باستغفار وتوبة ويلحق نفسه،
وفي واحد رجله غرست قوي في الطين والوحش فبقت صعبة ومرة.
شوفوا ربنا يقول: فلما آسفونا أغضبونا أشد الغضب
انتقمنا منهم.
كان بعض السلف يقول: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله، لا تغتروا بطول حلم الله عليكم، واحذروا أسفه، أي غضبه بسبب المعاصي، فإنه قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما غرك بربك الكريم؟ غرني حلمك يا رب.
يقول: ألم تعلم أني سريع الحساب، شديد العقاب، عزيز ذي الطول سبحانه. لا تغتر بطول حلم الله، فإنه إذا أخذ 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 شديد، أخذ أليم، إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد.
الآيات دي لازم نحسها، لازم نعتبر بيها. ما ينفعش طول الوقت إن احنا نميل فقط إلى جانب الرجاء وننسى صفات الجلال. الأصل إنك تحبه وادخل طريقه من سكة حبه وسكة الشعور بنعم وجوده فضله إنعامه وكرمه السابغ فتتعلق به. بس نفوسنا هي كده، جبلت على ذلك، فطرت على ذلك. لو ما هزبتش ابنك، لو ما زعقتلوش وخدت على ايديه وقرصت ودانه وطول الوقت تطبطب عليه وتقول له: يا حبيبي انا متصور ان انت ان شاء الله هتبقى رقم واحد، انت اللي هتطلع الاول على المدرسه، وانت اللي هتسوي، يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، ربنا يكرمك، ربنا يحفظك، وتقعد تعمل كده النفس كده، خلاص هو يستريح وما يعملش حاجة. إنما لازم يتقرص مرة واتنين، يبتدي يكش، يخاف، يبقى في حاجة كده في ظهره تقول له لا. واحد امبارح بيقول لي: أنا بقع في بعض الذنوب المعتادة عند الشباب، بقع في العادة السيئة، ماشي، وأنا والله ملتزم ومتدين وكويس، ويعني برضو مش عارف أغض بصري شوية، عندي كم ذنب كده بقع فيه. قلت له: أنت ما بتزنيش ليه؟ فتفاجأ: نعم. قلت له ما بتزنيش ليه؟ لا. قلت له ايوه بص. لا ليه الزنا؟ لا 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 زنا ايه؟ لا الزنا غلط. لا لا الزنا ممكن اتعاقب فيها في امي ولا اختي ولا زوجتي ولا بناتي. لا 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 الزنا، لا الزنا دي تقطم ظهر اي واحد، الزنا دي ممكن تمحق عني الرزق، الزنا دي كذا. قلت له بص انت ما بتزنيش علشان في حاجة بتخوفك، انما بتعمل عادة سيئة علشان مش خايف. لو تعرف عقوبة العادة السيئة دي عليك دنيا واخرة هتخاف. تيجي تعملها تقول لا لا بلاش. ليه بلاش؟ احسن اتعاقب في الدنيا حياتي الزوجية ما تبقاش مستقرة، احسن اتعاقب في الاخرة ويبقى انا كده تعديت الخطوط الحمراء. ما اللي بيقع في الذنب ده بالذات ذنوب الشهوات كلها واحد من اللي بيتعدوا الخطوط الحمراء. الدليل ربنا قال فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك عمله فأولئك هم العادون. يعني عادون تعدى، يعني تعدى ظلم نفسه، عمله تعدى الخطوط الحمراء. شفتوا بقى الخطوط الحمراء مرة وصعبة وأسية، وخد بالك فلما آسفونا انتقمنا منه. ربنا يقول فلما عتوا، تعدى الخط الأحمر، عتى ظلم، يعني خلاص يا أرض تهدم عليك يا أدي، محدش هيقدر يكلمني أنا فلان. فلما عتوا عما نهوا عنه، ما تعملش كده، ما تسويش كده، حرام عليك كده، ما تمدش ايدك للسكة دي، السكة دي خطر، احذر. عتى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اتمسخوا قردة وخنازير، بطش أليم شديد. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وربنا يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو المعاملة هتبقى ذنب بعقوبة، ذنب بعقوبة، ما كانش هيبقى في حد على الأرض، صح؟ فعشان كده من رحمة ربنا إن الذنوب دي اتقسمت أنواع، ففي ذنب كبير ده الخط الأحمر، ده الخط الأحمر اللي ما تعدهوش، وفي دونه، وفي لمم، وفي ذنوب صغيرة تستغفر وتلحق نفسك تلاقي أثرها مفيش. إنما التقيل محتاج توبة ومحتاج شغل أكتر علشان يمحى أثره. يقول الله جل وعلا كل ده للي بيتعدوا الخطوط. شوفوا الآيات اللي بتتكلم عن المعنى ده. ومن يشاقق الرسول، يعني يشاقق الرسول يعني خلى النبي في حتة وهو في حتة، شق وشق، هو سكة النبي كده صلى الله عليه وسلم راح واخد السكة الثانية، ادى النبي ظهره، ادى سكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اسمعوا يا ملتزمين، اسمعوا يا أهل المساجد، اسمعوا يا اللي بقالكوا في الطريق أيام وأسابيع وشهور وسنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما عرفت الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وتسيب وتتولى وتدبر وتنتكس وتفطر من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. عدى الخط الأحمر، عداه، عمل ايه بعد ما داء وعرف؟ تولى وأدبر، وجهنم تدعو من أدبر وتولى، خط أحمر. لذلك قال الله عشان القاعدة دي تبقى راسخة في وجدان كل مسلم، تلك حدود الله، آدي الخطوط، آدي الخطوط الحمراء، فلا تعتدوها، لا تتجاوز الخطوط الحمراء، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ويقول، وبصوا الآية دي بقى بالذات، ويمكن دي سبب درسنا النهاردة وأنا قاعد بقرأ في الورد، ضربت يا، ما قالش إيه؟ اسمع في سورة النساء، ومن يعص الله ورسوله، يبقى يدخله نارا، ومن يعص الله ورسوله كله بيعص، كله بيقع، بس عمل إيه بقى؟ تعدى الخط الأحمر ويتعدى حدوده، أهي أدي الخطوط الحمراء، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، مش بس وله عذاب مهين. يا جماعة ما بيتكلمش على الكفرة، يا جماعة ما بيتكلمش على المشركين، دول عصاة. قال دلوقتي ومن يكفر بالله ورسوله ويتعدى حدوده، ده بيقول ومن يعص الله، اللي هيقع في الذنوب اللي احنا بنعملها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. اصل هم قالوا الذنوب بريد الكفر، يعمل الذنب في الاول، استغفر الله، انا عامل الذنب ده برضه، انا بص البصه الوحشه دي، انا ابقى بالفجر ده، انا ابقى كده، لا 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 اعوذ بالله، مرة 2 10 20 100 خلاص بقى عديها، يستمرأ الذنب فيبقى متعود عليه، تقول له اتق الله يقول لك ربنا يجعلني من المتقين، سيبني في حالي، انت لم تبتلى ببلائي، هو كده شوية ده في الاول، بعد شوية ادمن الذنب، استمروا اعتادوا، فبقى كل شوية بقى واخذ الضمير، انت غلط انت غلط، انت بتعمل حرام، انت ما ينفعش كده، يوه مين قال انه حرام؟ ده كان زمان، ده ايام النبي صلى الله عليه وسلم، انما في وقتنا ده مشي حالك يا شيخنا، ما ينفعش هتيجي تقول لي في الزمن ده غض بصره، ده زمن كل حاجه بقت فيه عادي، مشيها مشيها. عمل ايه بقى؟ بدا يستحل الحرام، استحله بقى خلاص، عشان مش كل مره حرام حرام، يعمله بقى مره ويقول بقى خلاص ده حلال، بقى دلوقتي حلال، عشان ما يجيش بقى واخد الضمير ده وكل شوية يقرفه بقى ويتعب نفسه، لا بقى حلال بقى حلال، في زماننا حللوه مش كده، وفي عندنا ناس بتطلع كل شوية يعملوا كده، يقول لك العلاقة ما بين الشاب والفتاة ما فيهاش أي مشاكل، لو واحد قبل واحدة عادي عادي، مش هو ده اللي حصل؟ قال كده، قال لك ماشي ما فيهاش مشكلة خالص، علشان الدنيا ما هو خلاص كل شويه حرام حرام، احنا لسه هنتكلم في ان المصافحه حرام، مصافحه ايه؟ انت بتتكلموا في ايه؟ احنا معديين، احنا في عصر التكنولوجي، معديين الامور دي، انت بتتكلم في العهد القرن 21. فيستمر الذنب يعتاده وبعد كده يستحله، فلما يستحله يقع في الكفر وهو لا يدري. انما المؤمن ما يعملش كده، يعمل ايه بقى؟ يحفظ حدود الله. شوف ربنا لما اتكلم على العبد لما يأسس إيمانه، يأسسه على تقوى من الله ورضوان، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. بعد كده لما تكلم عن صفة الناس دي اللي مأسسة إيمانها صح، وصفهم بعدة صفات، قال ايه؟ التائبون، ابتديها بايه؟ خد بالك عشان التدريج ده مهم، اول حاجه تعمل ايه؟ تتوب، وبعدين تخش الطريق وتطيع ربنا. العابدون، يبقى لازم تحصن توبتك دي بكم خطوه في الطريق، تبتدي تحافظ على صلاه، وتبتدي تحافظ على اورد في القيام والصيام واذكار وعمل بر، عابدون. وبعدين حامدون، ولما خدت الطريق وربنا فتح لك باب ومشيت فيه سكتين، مشيت فيه خطوتين، تبتدي تقول اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، يزيدك. ما الحمد الشكر، والشكر ده لئن شكرتم لأزيدنكم، كده بص الطريق ماشي ازاي، كأنك بالضبط كده من أول الالتزام ماشي ازاي، أول توبة، وبعدين هعمل أعمال، هاخد 5 6 خطوات بالأعمال دي، بعدين أشكر فربنا يزودني، بعدين بقى تبتدي تدخل الطريق. الطريق من جوه محتاج 3 حاجات، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، علم عمل دعوه، وهم الـ3 اللي بعد كده. السائحون، عكرمه قال اي طلبه العلم، وفي
تفسير النسائحون الصائمون. خلونا نقول يعني على عمل من أعمال البر والطاعة، خلينا نقول طلب للعلم السائحون، الراكعون أدي العبادة، وبعدين الآمرون بالمعروف أدي الدعوة. ماشي الطريق؟ كم خطوة دول؟ 6، توبة، بعدين عبادة، كم خطوة؟ الخطوة الثالثة تعمل شكر، وبعدين تأمن بقى، تبتدي تاخد أصول الطريق نفسه. عايزين تتعلم وعايزينك تعمل أعمال بر وطاعات، راكعون ساجدون، وبعدين عايزينك تدعو في سبيل الله، آمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وبعدين والحافظون لحدود الله. وما تتعداش حدودك وتقف عند حدك وتعرف انك عبد غلبان خاضع ذليل لرب العالمين، كده وصلت الطريق. وبشر المؤمنين، كده حصلت الايمان. عرفت الخطوات؟ خطوات 7 محتاجين فيها من الاول ان احنا نحفظ انفسنا من الخطوط الحمراء حتى لا نتعدى حدودا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الألباني يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. أدي المنهج هو في فروض، اوعى يبقى فيها أي نوع من الخلل والتقصير. فرض فروضا فلا تضيعوها. أسس دينك كده، في هنا شبهة عند بعض الناس، يبقى عليه مثلا صلوات أو عليه صيام عليه كفارات، فيجي يقول لك أنا مثلا عايز أصوم الاثنين وخميس، بس أنا علي أيام، أنا كنت عايز أخد ده وده، ينفع أجمع ما بين الأمرين؟ تقول له لا ما ينفعش، أصل اللي أنت هتصومه ده فرض والصيام التاني سنة، ما ينفعش تجمع ما بين سنة وفرض في نية واحدة. يقول لك يعني كده أنا كنت عايز أمشي الخطوة أكتر. دي من تلبيس إبليس على كثير من الناس. لا طبعا، التقرب بالفرض أولى، مش كده؟ ربنا قال كده في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. يبقى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا، في حدود لا تعتدوها. الحدود دي مش شرط بس تكون ذنوب، في حاجات بيقول لك فلا تقربوها، فلا تقربوا الزنا، تلك حدود الله فلا تقربوها، في حاجات ما تقربش ناحية الشبهة. ما يبقاش ليك تعامل مع شيء ممكن يوقعك في الحرام، الأول تستسيغه وبعد شوية تقول رخصة وبعد شوية تستمرئه وتقع في الحرام. ما هم قالوا كده، المكروهات دي اللي بيدمنها يقع في الحرام لازم. يعني أنت لو ما بتصليش سنن خالص لازم هتضيع الفرض، ولو أنت كل شوية تقول مكروه 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 مش مهم يعني لازم هتقع في الحرام. لما هتاخد فتوى بيقول لك ينفع ان انت تتعامل مع البنك ده وده، وتقول لي والله مسألة شبهة وانا باخد بقولي مش عارف ايه وايه، شوية بشوية تلاقي نفسك تقع في الحرام. المعاملة اللي اتقالك عليها شبهة بقت بعد كده معاملة حرام صرف وبتقع فيها. هي كده، حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، في حاجات ما تهوبش ناحيتها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يبقى عندنا خطوط، خطوط حمراء برضو يأكد على المعنى ده، أنا عايزه يترسخ جواك علشان تطلع من المحاضرة دي إياه والخطوط الحمراء. ربنا سبحانه وتعالى من وصفه الغيرة قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. أهي دي، ولو ربنا غيور غيران من إنك تعمل العمل ده، يبقى أنت عرضت نفسك لعذاب وعقاب شديد ولا لا؟ يبقى في خطوط حمراء، اوعى اوعى تقع في حاجة تستوجب غضبه ومقته وسخطه ولعنته، وتستوجب عليك أن يغار فيكون البطش. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أيضا قال: لا أحد أغير من الله، ما فيش حد يقاس أو يقارن غيرته بغيرة الله. عشان يديك المعنى، شوف أنت بقى لما يقول لك فلان ده غيور قوي، يعني ما يطقش أي حاجة على محارمه، يجن
لو يعني طلعت صوتها ما فيش يبقى يعمل مشكلة وأزعرينا وقصة، غيور جدا تبقى مشكلة كبيرة صح؟ فالشخص ده لما أنت تتعامل تتعامل معاه بحدود، لحسن يعني أي حاجة ممكن يحسبها غلط وتلاقيك أنت وقعت في مشكلة من غير ما تعمل حاجة، فتبقى غيور صح؟ بص الغيرة الشديدة دي لا ربنا أغير من كل ما تتصوره.
يبقى الوضع عامل إزاي؟ لله المثل الأعلى، بس أنا بتكلم على معنى الغيرة بتاعتنا إحنا.
لما واحد تلاقيك أنت ماشي مع أختك ويعاكسها ويعاكسها بأسلوب وحش وأنت ماشي جنبيها، تعمل في إيه؟ هتقول له إيه؟ خلاص كفى الله المؤمنين القتال، تعملش كده تاني عيب عليك ماشي؟ هتبقى خلاص إيدك هتسخن وهتشتغل صح؟ حتى تعمل أي منظر قدام أختك شكلك وحش بس كده غيرة صح؟ طب تعمل ايه بقى؟ الله اغير من اغير البشر، ان الله اغير، لا احد اغير من الله، لذا حرم الفواحش،
هذه الخطوط الحمراء،
لذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا احد احب اليه المدح من الله، لذا اثنى على نفسه سبحانه. يبقى في خطوط اوعى تتعداها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن اداله شوية وصايا، قال له أول ما تروح ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، علمهم توحيد، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في الليل والنهار، فإنهم يبقى الزكاة، علمه يقول لهم إيه المنهج الدعوي الرباني النبوي، تمام كده؟ قال له في جملة الوصايا اوعى تقرب ناحية خط أحمر يوقعك. فقال له ايه؟ يا معاذ اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. خط أحمر، اوعى وانت شغال في الدعوة، ممكن يقول له حاجات تانية. قال له لا، وانت شغال اوعى تتجنى على حد، اوعى تظلم حد، لو بقت ليك ولاية اليمن اوعى تظلم العباد، فواحد منهم يرفع ايديه ويدعي كل شغلك يضيع. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينها حجاب. وقال حذيفة رضي الله عنه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سأله هل تركت بنو إسرائيل دينهم، يعني حتى عذبوا بأنواع العذاب الأليم كمسخهم قردة وخنازير وأمرهم بقتل أنفسهم؟ بيقولهم ما كفروا يعني، طلعوا من دينهم عشان كده اتمسخوا قردة وخنازير وابتلوا بأن أمروا بقتل أنفسهم؟ قال لا،
لا ما طلعوش من دينهم. مين قال لك إنهم كفروا؟ لا أبدا، كانوا مؤمنين. مال كان بيعملوا إيه؟
قال ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، يتقال لهم اعمل كذا وكذا وكذا، هو احنا ما تقلناش حاجات وما عملناهاش؟ كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. كأنك انت كده مكسو ومستور بالإيمان وكل شوية تنزع عن نفسك هذا الإيمان شيئا فشيئا حتى تصير هكذا عاريا مفضوحا. شفتوا المعنى؟ عملوا إيه؟ سابوا شيئا فشيئا، اعمل ويطمش، ما تعملش يعمل. أفرأيت من اتخذ إله هواه، مزاجه هو اللي بيمشي الأمور، تعدى الخطوط. وقال ابن عباس يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته. ليه ما تأمنه؟ ليه مش خايف؟ ليه حاسب ان الدنيا سهلة؟ ليه حاسب ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجازي على السيئة بالعقوبة من يعمل سوءا يجزى به؟ يا صاحب الذنب لما تأمن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب. والله اللي بعد الذنب أشد من الذنب. قلة حيائك من ملك عن اليمين والشمال وأنت على الذنب أشد من الذنب.
وأعظم من الذنب الذي عملته، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. هي يا ريتها ذنب وشهوة ونزوة وغلطة وعدت، إنما ده فيها معاني قل من يفكر فيها. ألا تستحي أن يكون رآك هكذا وأنت تذنب هذا الذنب القبيح الخبيث؟ ألا تستحي من هؤلاء الملائكة الحفظة الذين يكتبون كل صغير وكبير؟ ألا تشعر بالإحساس بالندم والوجل والخوف وأنت فرح فرحان هي جت اهي، واخد واحد معاد مع واحدة وقاعد بقى مستنيها الدقيقة والساعة والساعتين، وأول ما جت خلاص. عارفين قصة الراجل اللي كان في تايلاند؟ قصة المشهورة، راح كان يبغي مع امرأة فغابت عليه ساعة اتنين، ودي كان متيم بيها عاشق إياها، فأول ما جت من كتر فرحه بيها سجد لها مات وهو كذلك فرحان بالذنب. واحد يقعد يبقى حاطط حاجة معينة، يقعد يقلب في القنوات ولا يقعد يقلب في صفحات النت ولا كذا لغاية ما يلاقي الشيء الخبيث اللي بيدور عليه، أول ما يلاقيه يبقى كده فرحان فرحان، والرب ساخط غضبان. هو ده وضحكك وأنت لا تدري، الشباب وقاعدين وسهرانين سهرة وقاعد بيضحك وهو مفرط في واجبات وهو واقع في الذنوب ومعاصي وقاعدين بيضحك. قالوا: من أذنب الذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. كده وحزنك على الذنب. يا أخي الواحد باله قد إيه كان نفسه يروح المكان ده، وبتيجي كده الخواطر دي بعد الالتزام، كان رجله على طول بتروح سينمات وتروح تقعد في أعداد، الأعداد دي كان فيها وفيها، كان واخد على شوية ذنوب، فبدأ الشيطان يسول له تاني ويزين له تاني، فيبتدي يبقى متمرر. احنا عملنا في محاضرة شكلي من غير الحجاب، البنت كانت بتقولي كده في المكالمة، تقولي أنا هو المعنى ده، أنا بقعد أتصور نفسي وأنا لابسة لبسي وأنا عاملة مش عارفة إيه ومسوية إيه، بتحصر شكلي من غير الحجاب وحشني، وحشني الشكل ده والمنظر ده، والناس كلها قاعده تتفرج عليا وتقولي ده انتي ومش عارفه ايه. سبحان الله، نفس البنت. واحد من الاخوه اللي كانوا يعني بيتلقوا معايا شيء من العلم، فقدر انه كان يعرفها قبل ما يعني تلتزم شويه، فكان معروفه في مكانها يعني. بيحكي لي بيقول لي لبست حجاب وقلعت حجاب وكذا وكذا، يقول زمان واحد من صاحبه من شلته يعني يقول كان بحب اشوفها قوي يعني مش ملتزم وبتاع، فهي ماشيه خارجه يقعد يتفرج عليها ويعاكسها يعني. فبيقول لما جت التزمت شويه وتحجبت بتاعها خلاص هي راحت قلعت حاجه تانية. يقول له والله العظيم الولد بيقول له كده، يقول له اقسم بالله العظيم اشوف وشها كاني شايف وش سقط ربنا كله عليه، اشوفها اودي وش الناحيه التانية على انها قمر وجميله وظريفه وكان بيتفتن بيها، نزل سقط ربنا. يقول بقت أكتر حد يعني لو ماشي كده أحس إن الشيطان ماشي في الشارع. فهو ده يميل لذكريات المعاصي والذنوب وخوفك من الريح. ويبقى قاعد الولد وأهله نايمين، فهو قاعد كده الباب اتفتح مرة واحدة، إيه ده صحوا، يبتدي بقى يعمل أي حاجة في المنظر اللي كان قاعد بيتفرج عليه ويشيل ويجري وتساع، والشباب بقى اللي بياخدوا مخدرات وبتاعه وبعدين مره واحده يتطبع عليهم ويهووا بقى الدنيا وتبقى هو ده. وخوفك من الريح اذا حركت ستر بابك وانت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله اعظم من الذنب. كان الحسن يقول: يا ابن ادم اوعى، بطل اوعى تهوب ناحية الخطايا والخطوط الحمراء. ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، وما عبد الله بشيء أحب إليه من ترك المعاصي. وكان يذكرون وهب بن منبه، وهب بن منبه ده من راوي الإسرائيليات، والإسرائيليات دايما تبقى عارفين القانون بتاعه يستأنس بها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، الكلام بتاعهم كلام عندنا دليل عليه في الشرع نقوله كده زي القصص، ما عندناش دليل عليه في الشرع بل بالعكس يصادم الشرع ما نقولوش خالص نقفله، ولا عندنا حاجة في الشرع تأيده أو ترفضه يبقى كده يتقال ولا حرج برضو الاستئناس. ماشي. وهب بن نبه بيقول إيه؟ بيقول إن الرب تعالى يقول في بعض ما ذكر لبني إسرائيل: إني إذا أطاعني العبد رضيت منه، وإذا رضيت باركت فيه وفي آثاره وليس لبركتي نهاية. هذا لو طاعت ربنا يبارك لك، ويبارك لك في أولادك وفي شغلك وفي أحوالك ويشملك برحمته. وإذا عصاني غضبت عليه، وإذا غضبت عليه لعنته، وإذا لعنته بلغت لعنتي السابعة من ولده. يبقى فيه وفي آثاره. ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر بيعلق على المعنى ده، قال طب وماله السابع من الولد؟ قال لا تزر وزرة وزر أخرى. قال الأول الكلام ده يصادم الشرع عندنا، قال لا. الدليل؟ قال الدليل إن ربنا بيقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتقي ربنا عشان ربنا يبارك لك في أولادك، عشان العكس هيحصل، لو ما اتقيتش ربنا هيكون هذا أثره في أولادك. قال: ولا يظلم ربك أحدا. ربنا لا يظلم مثقال ذرة، زي الكافر ربنا يضع له كل أسباب الهداية. وكده ربنا بيقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهو لا، مش عايز الزكاة دي، مش عايز، مهما اتضح له الخير ومهما أقام ربنا عليه الحجج والآيات والبراهين. فيبقى كده الشاهد تعمل ذنب والذنب يتقل وتتعدى الخطوط الحمراء، يغضب ربنا، الغضب يلحقك ويلحق عائلتك ويلحق حياتك. يبقى لا تتعدى حدودك، إياك ثم إياك وتعدي الخطوط الحمراء. المؤمن بيتعامل مع الذنوب كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح، علشان ما يتعداش حدوده. المؤمن يعمل إيه؟ أول ما يقع في الذنب يشعر أن للذنب ثقل، وكأنه وضع عليه جبل على كتفه. إن المؤمن يرى ذنوبه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، أما الفاجر فإنه يرى أن الذنب كأنها وقفة ذبابة، يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فالذنب على الذنب على الذنب على الذنب يتقل، ولا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يصر يتعدى الخطوط الحمراء. قال عمار: قال لي كهنس من التابعين: يا أبا سلمة، أذنبت ذنبا فأنا أبكي عليه منذ 40 سنة. قلت: وما هو؟ بص المؤمن بيتعامل إزاي. أنا عملت ذنب وقعد بعيط عليه بقالي 40 سنة، ليه؟ إيه الذنب التقيل قوي ده؟ زنا، سرق، عمل حاجة كبيرة قوي. قال: زارني أخ لي فاشتريت له سمكا بدانق. رحت اشتريت له 0.25 كيلو سمك، 0.5 كيلو سمك بدانق، دي كانت حاجة عندهم قليلة قوي. فلما أكل قمت إلى حائط جار لي فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده فأنا أبكي على ذلك منذ 40 سنة. رحت واخد من حتة الأرض بتاعت جاري، خدت منها حتة طين عشان إيده كانت مزفرة من أثر السمك، فعمل بها ديه، قلت يا تعديت حدودي، خدت حاجة مش بتاعتي. وقال يعقوب القاري: رأيت في النوم رجلا آدم، أي أسمر طويل، والناس يتبعونه، والناس وراه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: أويس القرني. عارفين أويس القرني؟ أويس القرني ده النبي صلى الله عليه وسلم بشر به أنه سيأتي عليكم رجل من أهل اليمن التقي النقي الخفي. سيدنا عمر لما فتحوا اليمن قعد يدور مين أويس، هذا العبد التقي النقي الخفي، أويس القرني. فبيقول: لقيت واحد ماشي والناس قاعدة بتمشي وراه، مين ده؟ قالوا لي أويس القرني. فاتبعته فقلت: أوصني رحمك الله. فكالح في وجهي، راح مكسر في وجهي، ليه بس عملنا ايه؟ فقلت مسترشدا، انا غلبان ونفسي في حاجه بس دلني على الطريق، فارشدني ارشدك الله. قال فاقبل علي وقال: ابتغي رحمه الله عند طاعته. خد بالك من المعنى ده، وانت لاقي قلبك دخلت صلى لقيت قلبك جاي، استغل بقى الفرصه، الرحمه نزلت، اشتغل بقى وانت في سجودك بقى: يا رب يا رب يا رب، طلع من قلبك لحظه رحمه. انت في مكان ما وانت في درس علم لقيت قلبك بدا يتحرك اهو، استغل الفرصه بدعاء وذكر وطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك على الطريق ولا تتولى عنه ابدا. قال: ابتغي رحمه الله عند طاعته، واحذر نقمته عند معصيته. وخاف قوي يعجل لك العقوبه دلوقتي، ممكن تكون رصيدك زاد وانت مش داري. إن الرجل لا يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ممكن رصيد السيئات تقل، فتيجي أنت تلاقي الذنب ده فتقول: يعني ده أنا بعمل أكثر من كده بكتير، هي جت في دي؟ طب ما احنا كنا قبل كده عملنا كذا، ما هو الرصيد ما كانش عالي، كان ناقص ذنب، الرصيد كان 99% وانت جيت عامل قبل كده حاجات تعمل 10% 20%، وجيت في حاجة بسيطة قوي عملت 1% ده وصلتك للخطوط الحمراء. عشان كده قال: واحذر نقمته عند معصيته، ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك. وبرضه حتى لو عملت ايه، لو بلغت ذنوبك قراب الأرض، ملء الأرض الذنوب وخطايا ومعاصي، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فقلبك ما بين الرجاء والخوف، هو ده قلب المؤمن الطائع. قال: كيف تجدك؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الشاب قال له: عامل ايه؟ وهو في السكرات قال: اخشى الله واخاف ذنوبي، ارجو الله واخاف ذنوبي، يا رب ارحمني واسترني وعافيني واغفر لي ما كان بيني وبينه، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمعنا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه مما يخاف وأعطاه ما يرجو. يبقى قلبك طول الوقت بين هذا وذاك. وذكر عبد الله بن زيد، والقصة ذكرها ابن حجر أيضا في الزواجر، قال: غرني القمر، يعني يوم كده كان البدر منور، فقلت بقول ايه الدنيا مشقشقه، يعني في ضوء للقمر امشي ناحيه المقابر، فبيقول: غرني القمر فمررت في المقابر، فاذا انا برجل قد خرج من قبر العهد على الراوي. انا قلت وخرجت الكلام علشان ما تقولوش، هذا الامور مليئه وموجوده في كتب السلف، وقبل ما تقولوا حاجه في الكلام ده، والله الذي لا إله غيره، قد صليم غس الأموات بعد أن جعلته يقسم بالله على ما رأى، قال لي: والله والله رأيت بعيني رأسي الثعبان الذي في الأحاديث. وإحنا بنحط واحد ويقول التعبان ده ما بقى ملك فما بيأذيش حد، بيقول: والله، وتكرر علي بدل المرة 10، بيقول: أنا بغسل الأموات وألحد ناس في القبور بقالي 20 سنة. فقلت له: أكتر حاجة شفتها إيه؟ سكت ومرضاش يقول، وبعد إلحاح أقسم بالله إنه بعيني رأسه شاف الثعبان ده يقول، وأول ما نضعه التهمه، وبعد كده محدش ولا حس بأي حاجة، وبقى ليها غبار وعفار شديد جدا وإحنا تحت القبر. تصدق؟ الله أعلم. لكن عندنا أحاديث بتقول إن ده بيحصل، كونه حد شافه دي بقى ما نقدرش نجزم بيها. الشاهد بيقول: شفت بعيني رجل قد خرج من قبر يجر سلسلة، فإذا رجل آخذ بالسلسلة فجذبه حتى رده إلى القبر. بصيت لقيت واحد كده طالع، ولقيت واحد مسكه من سلسلة راح شده وقعه تاني حتى رده إلى قبره. قال: فسمعته يضربه وهو يقول: ألم أكن أصلي؟ ألم أكن أغتسل من الجنابة؟ ألم أكن أصوم؟ قال: بلى، لكنك كنت إذا خلوت بالمعاصي لم تراقب الله فيه.
كنت بتعمل ذنوب الخلوات. ولو حتى القصة دي ثابتة أو مش ثابتة، عندنا الأشد منه، وقلنا حديث جبل تهامة عشرات المرات، إنه يأتي بأعمال مثل جبل تهامة فيجعلها الله هباء منثورة. ليه يا رب الذنوب ضيعت ده كله؟ عملت إيه ده؟
كنت إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها. ذنب سر.
ألم أكن أصلي؟ ألم أكن أغتسل؟ ألم أكن أصوم؟ قال: بلى، لكنك كنت إذا خلوت بالمعاصي لم تراقب الله فيها. وقال إبراهيم التيمي: كنت كثير التردد إلى المقابر أذكر الموت والبلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكده، قال: استحيوا من الله حق الحياء، وليه؟ فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلا. فبيقول: قلت أروح أزور قبر قلبي يتحرك شوية. فبينما أنا ذات ليلة بالقبر إذ غلبتني عيناي فنمت فرأيت قبرا. أهدي في رؤية عشان ما يبقى المعنى أوقع. فنمت فرأيت قبرا قد انشق، وسمعت قائلا يقول: خذوا هذه السلسلة فاسلكوها في فيه وأخرجوها من دبره. وإذا الميت يقول: يا رب، ألم أكن أقرأ القرآن؟ ألم أكن أحج بيتك الحرام؟ وجعل يعدد أفعال البر شيئا بعد شيء. وإذا قائل يقول: كنت تفعل ذلك ظاهرا، فإذا خلوت بارزتني بالمعاصي ولم تراقبني. وقال عبد الله بن المديني: كان لنا صديق فخرجت إلى ضيعتي فأدركتني صلاة المغرب، فأتيت إلى جنب مقبرة فصليت المغرب قريبا منها، علشان ما ينفعش يصلي في المقابر، فرح صليت في مكان. فبينما أنا جالس استمعت من جانب القبور أنينا، فدنوت إلى القبر الذي سمعت منه الأنين وهو يقول: آه، قد كنت أصوم، قد كنت أصلي، فأصابني قشعريرة. فدعوت من حضرني فسمع مثل ما سمعت، ومضيت إلى ضيعتي ورجعت، يعني في اليوم الثاني، وصليت في موضع الأول، وصبرت حتى غابت الشمس، وصليت المغرب، ثم استمعت إلى ذلك القبر فإذا هو يئن ويقول: آه، قد كنت أصلي، قد كنت أصوم. فرجعت إلى منزلي ومرضت بالحمى شهرين.
بيقول
كل ده وارد عن بعض السلف. بعض الناس قد يشكل عليهم عن دي مسألة عقدية. طب ما هو مفيش وما أنت بمسمع من في القبور، يعني صوت هؤلاء إحنا مش هيتجسد لنا، ما ينفعش، لأن بيننا وبينه عازل، هو في عالم الغيب وهو في عالم الشهادة. ابن القيم ذكر في كتاب الروح أمثلة على مثل ذلك، وليس ما نراه أو نسمعه هو ما يكون له في قبره، يعني إحنا ما اطلعناش على الغيب، ويعني إحنا ما شفناش حاجة من أحوال القبور والبرزخ، لا لا لا، دي أمور ربنا سبحانه وتعالى يجعلها فقط أمارات، أو يجعلها هكذا حتى تكون نذير، لكن مش هو ده صوته اللي في القبر، ومش هو ده حاله بالضبط، لا، ما تقدرش يكيف ليك، فاهمين؟ يبقى في فرق ما بين عالم الشهادة وعالم الغيب. ابن حجر نفسه الهيتامي بيقول: أنا حصل لي نفس القصة دي، بيقول: والله وقع لي نظير ذلك، أني كنت أنا صغير أتعاهد قبر والدي، كنت أروح أزور قبر والدي، فخرجت يوما بعد صلاة الصبح بغلس في رمضان بغلط، يعني كانت ايه صلى الصبح والدنيا لسه ليل لسه الظلمة ما طلعش النهار، بغلط في رمضان، بل أظن أن ذلك كان في العشر الأخير بل في ليلة القدر.
يعني تقريبا كانت الليلة دي كانت ليلة 27 أو كانت ليلة، يعني استشعرنا أنها كانت ليلة القدر.
فلما جلست على قبره ولم يكن بالمقبرة أحد غيري، فإذا أنا أسمع التأوه العظيم والأنين الفظيع وهكذا بصوت أزعجني من قبر بجانب قبر والدي، فقطعت ما كنت فيه واستمعت، فسمعت صوت ذلك العذاب من داخله، وذلك الرجل المعذب يتأوه تأوها عظيما بحيث أقلق سماعه قلبي، فاستمعت إليه زمنا، فلما وقع الإسفار خفي حسه، لما الدنيا شقشقت ما بقتش سامع، فمر بي إنسان فقلت قبر من هذا؟ قال قبر فلان لرجل أعرفه وأنا صغير، كان على غاية في الملازمة للمسجد والصلوات في الوقت والصمت عن الكلام.
قال وكان على غاية من ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها والصمت عن الكلام. قال وهذا كله شاهدته وعرفته منه، فكبر علي الأمر جدا لما أعلمه من أحوال الخير التي كانت على هذا الرجل. الرجل كان من أهل المسجد، والراجل كان معروف أنه مش بتاع كلام كتير، عليه الصمت والوقار. ده إيه وقعه في القصة دي؟ قال فاستقصيت أمره فأخبروني أنه كان يأكل الربا، أنه كان تاجرا ثم كبر وبقي معه شيء من الحطام، فلم ترض نفسه الظالمة أن يأكل مما معه، فسول له الشيطان محبة المعاملة بالربا حتى لا ينقص ماله، فأوقعه ذلك في العذاب الأليم، حتى في رمضان، حتى في ليلة القدر، حتى في مواسم الطاعة.
وانتم بتستغربوا ليه أنا بيجي لي شباب وملتزمين ويتصل علي ويقول لي وهو يدين ربنا قولا واحدا بأن القرض من البنك حرام، لما بقت الأمور مش هيعرف يعيش مستوى الاجتماعي في زمن الغلاء اللي احنا عايشينه ده، وحصلت له كام مشكلة في تجارته، فيتصل علي ويقول لي هي يعني قولا واحدا ملهاش حاجة تانية؟ قلت له انت مش عارف ان دي لا ضرورة. قلت له انت مضطر تاكل بالربا، عنده سيارة، عنده بيت فخم، عنده كذا، بس ما يقدرش ينزل عن المستوى الاجتماعي اللي هو عايشه، فعايز ياكل بالربا وعايز ياخد قرض ومش مهم دلوقتي. تستغربوا ليه؟ وفي الزمن اللي احنا عايشينه ده ياما هتلاقوا حاجات من دي. فانظروا إلى عاقبة هذه الذنوب، وكيف إذا تعدى الإنسان فيها الحدود عوقب بهذا العذاب الأليم. يا جماعة، أعظم الخطوط الحمراء، بل هي الخطوط الحمراء، الكبائر لا شك. يعني بعض الإخوة بيقول لي أنت أدمجت ما بين الأمور، وهو يعني استبق الأمر. أنا لا أقصد بالذنوب اليسيرة أو اللمم أو الصغائر أنها الخطوط الحمراء، بل قلت أن الإصرار على الصغائر هو الذي يوقعنا في الخط الأحمر قد يجعلها كبيرة. فإحنا مش بنقول أنه اللمم والأعمال التي هي من صغائر الذنوب إنها كبيرة، لا، الخط الأحمر ده هو الكبائر لا شك. قال الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. عشان اللمم دي كتير قوي، وإحنا لو أحصينا بقى الذنوب، ذنوب القلوب وذنوب الأعمال اللمم كثير أوي. قال بعدها إن ربك واسع المغفرة، وبرضو بشرى لفاعل الكبيرة نفسها إنه لو استدرك أمره ربنا يغفر له ويعافيه، إن ربك واسع المغفرة. قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه شفتوا بقى أهو ده الجانب الآخر المشرق في معنى الخطوط الحمراء. لو كفيت عنها قلنا هتبقى من الحافظ لحدود الله، وتبقى من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بشرهم بالإيمان. إيه كمان؟ لو ما تعدتش الحدود، لو ما هوبتش ناحية الخطوط، لو ما عملتش كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كل الذنوب تتغفر. وقف نزيف ذنوب الكبائر، ما تهوبش ناحية دي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك سائر الذنوب. بس كده احنا مش عارفين ايه هي الكبائر. ايه هي كبائر يا جماعة؟ يعني ايه كبيرة؟ تعريف الكبيرة ايه؟ كل ما ورد فيه وعيد شديد في الشرع، يعني توعده بالنار، توعده باللعنة، توعده بالغضب، تبقى كبير عظيم. وطبعا الذنوب بنص الآية تنقسم إلى القسمين، في صغائر فيه وفي كبائر. السلف كان لهم ملحظ مهم، إن إحنا للأسف الشديد لما إحنا بقى نتلقى العلم ده نروح عاملين إيه؟ مش في صغائر وكبائر؟ اشتغل في الصغائر زي ما أنت عايز. تفهم أنت لما أقعد أقول لك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بس ما تعملش خطوط حمراء يبقى ما نعملش كبائر، وروق نفسك في الباقي. طبعا ما كانش كده خالص. إنما السلف كان بيقولوا إيه؟ ابن عباس قال كل شيء عصي الله به فهو كبيرة. هو ده الرد على الأخ لما كنا بنقول المعاني دي، كل شيء عصي الله به فهو كبيرة، من عمل شيئا منها فليستغفر الله. ليه يا ابن عباس الآية ما بتقولش كده؟ كله كبيرة؟ عايز يقول إيه؟ لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه، فهي باعتبار صغيرة عند ربنا في الحساب، لكن في عينيك انت، في عينينا ايه؟ كبيرة. عملت بلوى. عارف لو كل ذنب بتعمله بتعمل الاحساس ده بيجي لك كده خلاص هتوقف، لكن انت بتقول ايه؟ يعني البصة مش مهمة قوي، يعني الكلمة مش ما تدقش، يعني فوتنا كم حاجة كده عادي، يعني 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 دي مش تقيلة، دي مش ذنوب. يعني يا عم شوف الناس بتعمل ايه، ده انا ارحم من غيري بكتير قوي الحمد لله. بس كان عليا انا تلاقي اللي بيشربوا سجاير يقولوا كده، بس كان عليا انا بس يا دوبك بس السيجاره اللي انا بحط فيها هاش ولا بعمل فيها حشيش بتاع وكلام من ده، ولا بشرب خمره ولا بعمل كذا، الحمد لله انا كده زي الفل. كل واحد تلاقيه بيبص على ذنبه فيبص له على بنظره ايه؟ الاحتقار دي. انما السلف بيقول ايه؟ ابن عباس بيقول لك لا، كل ما عصي الله به فهو كبير في عينين الايه؟ المؤمن. في الحساب ايه؟ ده الكبيرة دي لو انت كبرتها كده وعظمتها وتبتدي بقى تتوب منها قوي خلاص تصغر وتمحى حتى لو كانت كبيرة عظيمة. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، قال طيب خلاص ومن يغفر الذنوب الا الله. ده عملوا فاحشة، ده زنوا، زنوا. جابر بن زيد مش قلنا الكلام ده؟ قال زنا القوم ورب الكعبة. ياه، أصله عظمها فما أصرش وقعد يستغفر ويتوب ويعمل كل ما بداله عشان ربنا يغفر له. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خلاص لما الذنب تيل كده، إنما الذنب الصغير عادي 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 لغاية ما يقع في الكبير. ابن مسعود بقى إيه الكبائر يا ابن مسعود؟ قال ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كبير. علي بن طلحة قال كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب كبيرة. بعض العلماء قال أي حاجة فيها حد من حدود الله، سرقة، خمر، قطع طريق، زنا، كلام ده، أي حاجة كبيرة. عشان نبقى فاهمين خدنا التعريف، أي حاجة فيها وعيد شديد، نار، غضب، لعن، عذاب شديد، هذا عند الله من الكبائر. ابن عباس قالوا له هل الكبائر سبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا له هما سبعة اللي هو قالهم النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان يبقى دي الخطوط الحمراء وخلصنا. قال ابن عباس هن إلى 700 أقرب.
عشان كده احنا فاهمين ان هما يعني الامام الذهبي عمل كتاب اسمه الكبائر حط فيه 70 كبيرة،
ابن حجر الهيتمي عمل الزواجر عن اقتراب الكبائر طلعهم 460 كبيرة، وقال اصل الناس نسية حاجات كتير، نسية الكبائر الباطنة. محدش بيقول ان العجب كبيرة، محدش بيقول ان الرياء كبيرة، ما بتاخدش بالك من المعنى ده. محدش بيقول ان التسخط على اقدار الله في القلب مش باللسان كبيرة، بس كبيرة باطنة مش طالعة مش ظاهرة. فقسم هو الكتاب الى كبائر باطنة وكبائر ظاهرة، يبقى في حاجات لازم ناخد بالنا منها قوي وما نهوبش ناحيتها. خلونا من درسنا ده نبتدي هذه السلسلة المباركة خطوط حمراء الكبائر، لان احنا محتاجين التخلية قبل التحلية، محتاجين نتوب الاول قبل ما نقعد نتكلم في معاني عظيمة وجليلة. عايزين ناخد كل درس ذنب من الذنوب دي، بس ما نقعدش نقول بس هو حرام لان النبي قال والسلف قال وبس، نقول الكلام ده في جزء من المحاضرة، وبعد كده جل المحاضرة يبقى عن كيفية التخلص من هذا الذنب واقعيا وبحلول عملية ومعاصرة. يعني نقول الرياء، ما نجيش بقى نقول والحل الإخلاص. طب ازاي الإخلاص؟ إخلاص تقعد تدعي ربنا ان انت تبقى مخلص وتعمل كذا وتسوي كذا، لا، نفكر بأفكار عملية بحيث ان احنا ناخد كل كبيرة من هذه الكبائر ونحط لها روشتة العلاج. يبقى درس درس، ولو حتى نبتدي بالسبع المبقات خلال هذه الفترة، يبقى ناخد في كل درس منهم حاجة ونبتدي نحللها ازاي نتخلص من هذا الذنب. طيب هقول لكم على شوية حاجات أعمال بقى من الكبائر، حتى يعني الحاجة والدليل اللي جه في الشرع منها علشان نبقى عاملين قائمة الذنوب. فاكرين في درسنا الفات بطل ذنوب، قلنا يا ريت نعمل القائمة دي، أصل مهم أوي الواحد يحط قدام عينيه ذنوبه كده، أنا عندي دي وعندي دي وعندي دي وعندي دي، وإن شاء الله هبتدي أشتغل على الذنب ده الأسبوع ده، أبطل الذنب ده وأشتغل الأسبوع اللي بعديه على الذنب ده. وذنوبنا احنا يعني برضو عشان ما يبقاش ايه نقعد ندي درس عن مثلا السرقه، تقول لي انا مالي انا اقعد اتكلم، انت جاي تكلمنا احنا حراميه من اولها؟ لا، ذنوبنا اللي احنا بنقع فيها نبتدي بيها، اللي هي فيها معنى خطير ووعيد شديد. تعالوا كده نقول بعض هذه الذنوب. مثلا طبعا اعظمها لا شك هيبتدي من الشرك. الشرك ده من اكبر الكبائر بنص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك. طب وقفة بقى، الشرك ده مش كفر؟ طب يبقى كبيرة ازاي؟ الكفر ده بره بره الموضوع، يبقى الشرك اللي النبي بيقول عليه ده مش الشرك اللي هو معناه أن تجعل لله ندا واحد بيسجد للصنم والكلام اللي بيجي على دماغات الناس أول ما نقول لهم الشرك، لا لا لا، الشرك بتاعنا احنا بقى، والعلماء علماء العقيدة بيقولوا هذا من الشرك الأكبر، وراجعوا كتب العقيدة بيقولوا هذا من الشرك الأكبر، اللي هو إيه؟ شرك المحبة وشرك الخوف وشرك التوكل. ينهر أبيض، شرك أكبر. ممكن اسمع الآية واديني فهمك وعقلك وتأملها. الآية قلناها كتير بس عايزين نتأمل كده في كم لفظ فيها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. دول كده بس خدوا بالكم مش كفر، يخرج عن الملة بالراحة لحسن. أنا عندي دماغات أعرفها، لما أقول ما ادهمش معنى الإيمان مش يبقى كفروا، يبقى خلاص واحد حب واحدة، يبقى الشيخ بيقول اللي يحب واحدة يبقى كافر، يلا بقى خلص. أنا بقول الآية هي قال يبقى ده مش مؤمن كامل الإيمان، الذين آمنوا أشد حبا لله، إنما ده في قلبه حب الغير الله. والآية صعبة قوي، ما قالش يحبونهم أكثر وأعظم من الله، لا، بيحب ربنا قوي وبيحب غير ربنا قوي، الاتنين في قلبه، بيحب الصلاة جدا ويحب يقرأ قرآن ويسمع دروس علم ويمشي السكة، وبرضه بيحبها ومتعلق بيها وعارف انه علاقته بيها كده حرام وربنا ما يرضاش عن المعاملة دي وتقول له ملاش دي يقول لك ما اقدرش. اتكلم في حاجة تانية. الاتنين موجودين في قلبه. قال ان ده كأنه اتخذ مع الله الند في الحب وربنا لا يرضى عن ذلك. فيقول ربنا انا اغنى الاغنياء عن الشركاء فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي. روح لها، روح للدنيا، روح للمرأة، روح للفلوس، روح للي قلبك متشعلق بيه قوي ده وقاطع بينك وبيني. يعني ما نحبش حد؟ لا، تحب بس على ما يحب، على ما يحبه هو ويرضى وينعم عليك ويغدق عليك بالنعم ويفتح عليك وتبقى أسعد إنسان لأنه راضي في السماء ومهنيك في الأرض. إنما هتعملها من وراه، هتعملها كأنك بتخونه هو كده، كأنك بتخونه. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم. هو ده بقى الخط الأحمر اللي نخاف منه، شرك المحبة. الخوف، شرك الخوف ده زي الجماعة اللي بيترعبوا من الجن. يعني يقول لك لا أنا مش هعمل كده عشان الجن، مش هعمل كذا وكذا لحسن الجن يعمل لي. أنت خايف من الجن أكتر من ربنا؟ يعني لو اتقال لك بقول لك إيه، بلاش بقى إيه، يعني الشياطين بتجتمع على الحاجات اللي بتبقى فيها منكرات وبتاع، فما تدخلش بيتك بقى منكرات وتفرج على أفلام سيئة وتعمل كذا، الشياطين ممكن يجي لك مارد في البيت ولا حاجة. مارد؟ لا 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 لا، إذا كان على إذا كان مارد لا نبطل الكلام ده، مش للدرجات دي يعني. يعني كده ويتقال لك ربنا نظر إليك ومتسخط عليك والمقت ينزل عليك وانت قاعد بتعمل ذنب السر ده ومش فارقة، يبقى إيه؟ خايف من الجن أكتر من ربنا؟ هو ده. فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قلبه متعلق بحد، بالمدير، بوالده، بفلان، هو ده اللي هيديله الرزق، هو ده اللي هيعمله يسويله. يقول لك أنا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى بس إن شاء الله هو فلان يبقى كذا. يعني هو برضو يعني أنا متوكل بس هو على لسان، بس هو أهم حاجة، من غير ده مش هينفع. قلبه متعلق بالزيادة، بالبونص اللي هيجي لو المدير اداله كذا، فمتشعلق فبيهدنه وبيقول له كلام حلو حتى لو كان ايه، وبيعمل كذا عشان بيقول لك كده. وعلى لسانه يقول لك الرزق بيد الله، وقلبه بيقول الرزق بيد المدير. متوكل على مين؟ على المدير، او متوكل على امكانياته، قدراته. انا هذاكر 10 ساعات هجيب جيد جدا، 12 ساعة امتياز، كذا كذا ياخد فوق دماغه عادي خالص. مجربين انتوا يا شباب. ف لا يتوكل على شيء سوى الله. إذا استعنت فاستعن بالله، توكل على الحي الذي لا يموت. تمام؟ أهدي شركيات توقعنا في أكبر الكبائر، ما وقعتناش بقى في الكفر المخرج عن الملة، وقعتنا في أكبر الكبائر. عشان كده هي شركة أكبر بهذا الاعتبار، عشان نبقى منضبطين علميا. مش شركة أكبر يعني يخرج عن الملة، لا، شركة أكبر بهذا الاعتبار، يعني يتحط شركة أصغر أدنى رياء وكذا وكذا، لا أعلى من كده. فهمتوا المعنى ولا ما فهمتوش؟ يا رب تفهم. يبقى أول حاجة ده، حاول بس 3-4 أمثلة علشان خاطر يبقى بينا يعني خطوط حمراء بأعمال. تاني حاجة مثلا قاتل نفسه، الانتحار. الناس تقولك اللي ينتحر مات على الكفر، مات كافر. لا، مات على كبيرة من الكبائر. والحديث كذلك يبين هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله. عشان بقى فتنة التكفير اللي طلعت لنا في زمن من الأزمان وبقت مشكلة اهو، من قذف مؤمنا بكفر قال له انت كذا فهو كقاتله، ولسه بيقول كأنه قتله. قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. فالعلماء قالوا أنه بذلك يموت على كبيرة، بس ممكن الكبيرة دي ينضم إليها شيء بقى من الكفر، اللي هو إيه؟ اليأس من رحمة الله. إن هو انتحر ليه؟ واحد قتل نفسه، يائس من رحمة ربنا، أو ده كفر. إنما قتل نفسه، وطبعا في الغالب بيبقى كده يعني، عشان كده الناس بتقول المعنى ده، بس لو لم يكن يائسا قانطا من رحمة الله، يعني واحد تحت تأثير مخدر وراح قتل نفسه، كويس؟ ده كده مات على الكفر؟ لا، لأنه لم يكن يائس من رحمة الله، وإنما أنه وقع في هذا بسبب ذنبه ومات على كبيرة وسوء خاتمة، بس ما نقدرش أنه مات على الكفر. فمن يصنع مثل هذه الأعمال، قتل النفس مثلا، يبقى كده ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من الخطوط الحمراء اللي بيعملوا أعمال للناس السحر، والزمن ده في بلايا، وبالذات الكلام ده منتشر جدا في الطبقات الوسطى والدنيا وفي الأرياف، وبقى منتشر حتى في المدن وفي الطبقات العليا، إنه أعمال بقى والسحرة واللي بيروحوا إلى فلان وفلان من الكهنة ويعملوا الناس ذلك. اللي يقع في أي شيء من ذلك قد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، منها السحر. أول حاجة كان الشرك بالله، السحر، قلنا قتل الإنسان لنفسه أو قتل النفس أو أن يقتل نفسا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
ياه، بصوا قد ايه، عشان كده الدماء دي صعبة قوي،
وهو بتحصل الفتن والمشاكل للناس بسبب ان هم ما بيقوش منضبطين في هذه الامور، اللي وقعوا في فتن من جنس ذلك وكفروا الناس وقتلوا في الناس وانتهكوا اعراض تحت شبهات معينة. بصوا الكلام خطر قوي، خط احمر ما ينفعش، قتل النفس التي حرم الله طبعا خط أحمر مش محتاج كلام، ترك الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وادي في جهنم. يبقى اللي بيضيع الصلاة مش بقى بيترك الصلاة كمان، اللي بيضيعها يبقى ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر عند الله تعالى. قلنا الربا طبعا، الزنا طبعا، عقوق الوالدين، منع الزكاة، ربنا قال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يعتبر ان يمنع الزكاة اللي يقول ما فيش زكاة، اللي يستحل كده ده كفر، انما اللي يقول لا 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 يعني 2.5%. مرة احد الدعاء بيقول كنت قاعد في احد النوادي فبديهم محاضرة، ففي المحاضرة بقول لهم يا جماعة الزكاة زكاة المال 2.5%. فقام لي واحد قال لي انت عايز 10 مليون اللي في البنك اطلع عليهم 250,000؟ ده انت بتحلم، 10 مليون تطلع عليهم ربع ماله؟ مش هو ربنا اللي اغدق عليك بكذا؟ مش هو ربنا ده ماله؟ ومش هو ده النعمة بتاعته؟ لا، نطلع 10-20,000 يا سيدي ماشي، مش مشكلة، صدق علينا وعلى عيالنا. منع للزكاة طبعا من الكبائر. الكذب على الله وعلى رسوله، يقول لك قال صلى الله عليه وسلم، ويروح عامل بقى ايه احاديث من بتاعت من اكل البازنجان والكلام ده، حصل له وجراله، يعمل اي حاجه يعني، يطلع اي حديث كده يمشيه، رواه مفجوع ورواه معمول، الكلام دول كل طبعا اي حد يكذب على الله وعلى رسوله. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. بصوا بقى، انا عايز اديكم كام حاجه كمان عشان تفهموا المعاني اللي انا عايز اوصلها. الكبر كبيره ولا مش كبيره؟ ايه رايكم؟ الكبر كبيره؟ اسمه كبر اهو، كاف ب ر، شكلها كبيره اهو، اهو ده بقى. بص الضابط، لا يدخل الجنة. يبقى لما النبي يقول لا يدخل الجنة اللي يعمل كده يبقى مش كبيرة. طب لما يقول في التبرج، قلناه الأسبوع اللي فات، يقول صلى الله عليه وسلم إن المتبرجات المتخيلات هن المنافقات لا يدخلن الجنة إلا كما يدخل الغراب الأعصم إلا الشيء النادر قوي 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 حدوثه. يبقى التبرج كبيرة؟ يبقى التبرج كبيرة؟ كبيرة، يعني خط أحمر؟ يعني خط أحمر. طيب ماشي، من الحاجات دي الأمار، وأنا هقول لكم الأفكار عشان خاطر أنتوا الأمار يعني نوادي الأمار والكلام ده، لا لا لا، في حاجات من اللي احنا بنعملها ومش واخدين بالنا منها أمار، وهقول لكم عليها تفصيليا بقى في الدرس لما نيجي نقولها، بس نديكم مثال. الأمار كبيرة ولا مش كبيرة؟ دليل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب الخمرة مش كبيرة؟ الأنصاب والأزلام واللي هو بقى شغل الكهانة والدجل والكلام ده مش كده لسه قايلين السحر والأمور دي؟ يبقى والميسر الأمار. طيب المسابقات اللي بتتعمل اللي هي زيرو زيرو مش عارف كام، أمار ولا مش أمار؟
والله على حسب الجائزة، يعني لو الجائزة عربية مش أمار. لا أنا واخد بالي. على حسب إيه بقى؟
هو هيتصل بالتليفون هيتسحب من رصيده، يعني هيبقى دلوقتي المكالمة بنص جنيه مثلا، وانت 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 هنجمع فلوس، الفلوس في الاخر خالص جمعنا 20-30 ألف جنيه وادانا جايزة بألف جنيه من جملة الفلوس، يبقى مش أمر؟ اهو لا لا نلعبها كوتشين احسن عشان انتم بتفهموها كوتشين ما تفهموهاش كده. طيب خلاص كل واحد هيحط فلوس، انت هتحط وانت هتحط وانت هتحط، وبعد كده هنلعب، وبعدين انا هكسب، هاخد انا الفلوس او انا حطيت الفلوس كلها في ايدي وهكسب واحد، حطيت الفلوس وبعد كده رحت مديها، دي مش أمر؟ اهل العلم بالغير كلام فتوة المجامع الفقهية المعتمدة في زمان، عشان انتم مش هنا خالص، الفتوى فتوة مجمع الفقه في مكة ومجمع البحوث وهيئة كبار العلماء على أن هذه المعاملات غير جائزة وأنها من القمار والميسر، وارجعوا إلى هذه الفتاوى في مواطنها وارجعوا لكتاب الشيخ السلوس وغيرها في قضايا الاقتصادية المعاصرة. شفتوا بقى؟ هنيجي بقى في وقتها، أنا مش عايزين دلوقتي للجدل، بس أنا عايزين نقول آدي حاجة ممكن إحنا ما نخطرش على بالنا خالص. طيب التأمين أمر، التأمير على الحياة غرر، قالوا هي كبار العلماء وبرضو المجمع الفقهي قالوا إيه؟ قالوا أسوأ عقد في العقود التجارية من لدن الخليقة، باللفظ مش كلامي والله، قالوا أسوأ عقد عقد التأمين. ليه؟ أنت دلوقتي هتأمن مع الشركة هتقول لهم إيه؟ تاخد الشركة منك 100 جنيه شهريا في سبيل ان انت لو حصل لك حاجة مت ولا مش عارف جرى لك ايه ولا عمل لك ايه تبقى هي تعمل كويس، انت قاعد تدفع 100 جنيه كل شهر ولا اكتر ولا اقل، وبعدين ما حصل لكش حاجة هي قاعدة بتاخد الفلوس، لا حصل لك حاجة استوجبت ان هي تدفع 10,000 وانت دافع 1,000، ابوها راضي وانا راضي، مالك انت يا قاضي؟ لا ما فيش في الشرع حاجة اسمها كده، ما هو راضي يدفع 10,000 وانا راضي ان انا اخد كذا، مفيش حاجه اسمها كده، ما هو نفس الموضع، انا راضي، انا راضي بهذا الامر وهي راضيه ومفيش اي مشكله، ليه يبقى حرام؟ لا، في حاجه اسمها نظام وشرع قال ايه الحلال وايه الحرام، فطبعا كده غرر في احد الحالتين، وفيها نوع من المقامره. ليه بدفع 100 ودماغي ان انا يرجعوا لي 10، العربيه تبوظ ولا بتاع نعمل لها كذا ونعمل لها مش عارفه ايه، او نحط كذا لو حصل اي حاجه لعيل من العيال ولا بتاع يبقى يروحوا يتعالجوا بكذا، فانا برمي 100 ودماغي في 10,000 زي التاني بالظبط اللي بيرميها على طاوله القمار وبيحط كذا ونفسه هو اللي يقش في الاخر وياخدها، يبقى قمار ولا مش قمار؟ يبقى كبيره ولا مش كبيره؟ لا كده هنكحلها خالص. حاجه زي كده القمار مثلا خط احمر، اليمين الغموس، وفي ناس كتير بتقع في القصة دي، بيضطر بقى هي خرجت مثلا أيام بقى المعاصي وبتاع، خرجت مع صاحبها وبتاع، فأبوها جاء قال لها كذا كذا كذا، قال لها تحلفي بالله العظيم ما كنتش هنا ولا هنا، والله العظيم وراحت قايلة يمين غموس، تحلف بالله ومتعمد وانت عارف ان انت كذاب، هذا يغمس صاحبه في النار، قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صد يقتطع بها مال امرئ مسلم، حلف والله العظيم فلان ده غلبان وبتاعه ده اللي خد منه الفلوس، شهادة زور، وفي نفس الوقت حلف على حاجة هو عارف انها كده، تحلف بالله العظيم زي الشهادات اللي بتبقى في المحاكم، والله العظيم والله العظيم والله العظيم اقول الحق، ويروح مقبضينه القرشين يقول لك مش مشكلة نبقى نتوب نعمل حج وبتاع بالقرشين دول، يعني لما يديني 100,000 يبقى كذا، طبعا ده مكش. قال من حلف على يمين الصبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وي 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 بقى من الخطوط الحمراء الاخرى هناخدهم بقى بعد كده بالتفصيل واحد واحد، ونبتدي نحط زي ما اتفقنا نتكلم الاول خالص خطوره الذنب، وبعد كده ثلاث أرباع المحاضرة يبقى إزاي نتخلص منها بأفكار واقعية معاصرة. نبدأ ذلك إن شاء الله تعالى في محاضرتنا القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.